بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في النصوص نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول جاء بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، وأهل السنة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. جاءت بإثبات الصفات. أن الرسل جاءت بإثبات الصفات ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه، بخلاف الصفات فإنه لم تكن العرب تنكرها، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، فبعد أن فرغ الشيخ رحمه الله من ذكر هاتين الطائفتين وبين أن أهل التأويل لم يأتوا بما يرد به على أهل التخيل في ضلالهم، وإنما شاركوهم في بعض الضلال الذي سلط عليهم أهل التخيل فألزموهم إلزامات باطلة، فقال الشيخ رحمه الله: لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في النصوص نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، أي من التأويل. لما أول أهل التأويل نصوص الصفات ألزمهم أولئك في نصوص المعاد ما فعلوه في نصوص الصفات، وبين هذا الإلزام فقال: فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول جاء بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه. علمنا فساد الشبهة المانعة منه، وأهل السنة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أن السنة جاءت بإثبات الصفات. فإذا كانت السنة قد جاءت بإثبات الصفات وجاءت بإثبات المعاد، وتبين لنا ولكم أي أهل التأويل، تبين لنا ولكم فساد هذه الشبهة التي جعلت أهل التخيل يؤولون نصوص المعاد، فكذلك الأمر في نصوص الصفات. فكما أن الشبهة التي اعتمدها أهل التخيل في تأويل نصوص المعاد باطلة، فكذلك الشبهة التي اعتمدتموها في تأويل نصوص الصفات. قال ثم أضاف أمرا آخر يبين أن الذين أولوا في الصفات وقعوا في خطأ أكبر من أولئك الذين أولوا في نصوص المعاد، من حيث إن نصوص المعاد تحتمل التأويل أكثر من نصوص الصفات، وبيان ذلك في قوله: ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. فالكتب الإلهية ذكرت نصوص الصفات أكثر وأعظم من ذكرها لنصوص المعاد. ويقولون لهم: معلوم أن مشرك العرب، ومع ذلك لم يؤول أهل الكتاب في نصوص الصفات. فإذا كان هذه النصوص مع كثرتها ومجيء الرسل بها في جميع شرائعهم لم تقبل التأويل، فكذلك هي في هذه الشريعة لا تقبل التأويل، وتأويل من أول في نصوص المعاد أقرب من تأويل من أول في نصوص الصفات، أي أقرب إلى الاحتمال، وإن كان الجميع باطل، لكن نحن نلزمهم على قاعدتهم في التأويل. ثم قال في بيان وجه آخر يبطل تأويل هؤلاء لنصوص الصفات، قال: معلوم أن مشرك العرب وغيرهم نعم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم تكن العرب تنكرها، مع أنهم طلبوا إبطال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإبطال رسالته، وطلبوا تكذيبه صلى الله عليه وسلم بكل طريق ومن كل سبيل، ومع ذلك لم يؤولوا نصوص الصفات، وإنما تسلط تكذيبهم وإنكارهم على إثبات نصوص المعاد. قال: فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. تبين بهذين الوجهين أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. ما هما الوجهان؟ الوجه الأول أن الشرائع جاءت بنصوص الصفات أكثر وأعظم من مجيئها بنصوص المعاد. الثاني أن مشرك العرب وغيرهم لم ينكروا نصوص الصفات كما أنكروا نصوص المعاد. ثم قال: فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، يعني ليس على الوجه الذي أخبر به، وإنما إما أن يؤول وإما أن يعطل، وإما أن يقال كما في البدعة الثالثة أنه لا معنى له، وما أخبر به في المعاد هو على ما أخبر به. فالواجب على هؤلاء أن يلتزموا في المعاد كما التزموا في الصفات، أو أن يلتزموا في الصفات ما التزموهم في نصوص المعاد، حتى تطرد قاعدتهم وتسلم من التناقض. نعم،
أحسن الله إليك. وأيضا فقد علم بأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أولى. فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات ضحك تعجبا وتصديقا لها، ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات على لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم إنه استراح لما خلق السماوات والأرض فقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن، فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان، فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى. والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان.
استمر في إلزامهم بطريقتهم. فقال الشيخ رحمه الله: أيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومع ذلك لم يرد أنه ذمهم في نصوص الصفات، إلا من حيث أنهم نسبوا إلى الله عز وجل النقص، فقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض استراح في اليوم السابع. أما ما عدا ذلك فإنه لم ينكر عليهم، فدل ذلك على أنه لم يقع في نصوص الصفات التي جاءت في كتب الأنبياء السابقين وفي التوراة خاصة، لم يقع تحريف ولم يقع تبديل، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ما يذكرونه من الصفات التي توافق الحق. فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات ضحك وتعجب، يعني الصفات الثابتة حقا له سبحانه وتعالى، ضحك إقرارا لهم وتعجبا من إثباتهم إياها وتصديقا لهم. وذلك كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أو يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع والخلائق على إصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا منه، ثم قرأ قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فأقره صلى الله عليه وسلم على هذا، فلما أقرهم على إثبات الصفات ولم ينكر عليهم ذلك، دل أن نصوص الصفات يجب أن تثبت دون تحريف ولا تعطيل ودون تكييف ولا تمثيل. نعم. وهي هنا، هذه صحيحة زيادة. موضعها نعم، هذه ثابتة أثبتها، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. نعم،
أحسن الله إليك. وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، يقولون: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه.
وهذا القسم الثالث من الطوائف الضالة في باب العلم بالله وأسمائه وصفاته، وهم أهل التجهيل، وهم المفوضة الذين قالوا إن نصوص الصفات لا يعقل معناها ولا يعلم، بل تقرأ دون علم لما تضمنته من المعاني. هؤلاء بيّن الشيخ قال: فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف. وذلك أن هؤلاء ظنوا أن مذهب السلف هو التفويض، وهو الجهل بمعاني النصوص وتعطيل النصوص عن معانيها والألفاظ عن دلالاتها. ومستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه سيذكره الشيخ رحمه الله فيما يأتي، والمراد والمقصود في هذا بيان من هذه الطائفة وماذا تقول. قال: يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، فنفوا معرفة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل البشر، وعن جبريل الذي هو أشرف الملائكة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف ذلك ولا جبريل يعرف ذلك، فمن يعرفهما؟ لا يعرفهما أحد. فالواجب الوقوف على الألفاظ دون نظر إلى معانيها ولا إلى دلالاتها. قال: ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك، لأن السابقين الأولين تلقوا عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن الذي جاء به جبريل من رب العالمين. فإذا كان جبريل والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرفان ذلك، فالسابقون المتلقون عن الكتاب والسنة لم يعرفوا ذلك. ثم قال: وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بها ابتداء، يعني تكلم بها ابتداء في وصف الله سبحانه وتعالى، فذكر في الحديث ما لم يذكره القرآن، ذكر في السنة من صفات الله عز وجل ما لم يأتي به القرآن. هذا معنى قوله تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه، يعني تكلم بكلام لا يعرف حقيقة لا يعرف معناه ولا يعرف دلالاته، وإنما أضاف هذا ليبين أنه إذا ساغ أن نقول إنه لم يعرف ما نقله جبريل إليه، فكيف يتكلم بكلام في وصف الله عز وجل ابتداء ثم لا يعرف معناه؟ وهذا أغلب في التهمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في المرتبة الأولى يسوغ أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسوق على قوله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نقل وبلغ ما لم يعلم معناه. لكن كيف يبتدئ كلام في وصف الله عز وجل وذكره سبحانه وتعالى وهو لا يعقل هذه المعاني التي يتكلم بها؟ وهذا فيه أعظم الفرية على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وصف شيخ الإسلام رحمه الله أهل التجهيل بأنهم من شر البدع، لأن مقتضى بدعتهم أن الله خاطب الناس وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في حق الله عز وجل بما لا يعقل معناه ولا يفهم ولا يعرف، وأن الكتاب لم يأتي هدى ولا بيانا ولا موعظة ولا إرشادا للناس، إنما جاء لتضغيرهم والتضييق عليهم ومخاطبتهم وتكليفهم بما لا يعقلون ولا يعرفون. نعم. ثم بعد ذلك دليل هؤلاء فيما ذهبوا إليه، قال: وهؤلاء
أحسن الله إليك، وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف أكثر السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك، فإن لفظ التأويل يراد به ثلاث معان.
في هذا المقطع إلى أصل ضلال هؤلاء. هؤلاء لما لم تعقل عقولهم النصوص واعتقدوا منها خلاف الحق، وظنوا أن فيها النسبة نسبة الباطل والنقص إلى الله عز وجل، قالوا إن النصوص لا يعلم معناها إلا الله، واستدلوا لهذا بقول وما يعلم تأويله إلا الله. والآية في سورة البقرة في قوله في سورة آل عمران في قوله تعالى: منه آيات محكمات وأخر متشابهات هن أم الكتاب، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. اختلف السلف رحمه الله في الوقف في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، فبعضهم وقف على قوله إلا الله وهو قول جمهور أهل العلم، وقال آخرون بأن الوقف على قوله والراسخون في العلم، فيكون الوقف في هذه الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. والقول الثاني هو قول جماعة من السلف، وكلا القولين حق كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، كلا القولين في الوقف حق، ولكن الذي أورد عند هؤلاء الإشكال هو الاشتراك في معنى التأويل، هو الاشتراك في معنى التأويل، فمن رأى أن الوقوف على قوله لا يعلمه ما نعم على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، من رأى الوقوف على هذا فإنه يحمل النفي نفي العلم في هذه الآية على ما استأثر الله بعلمه من علم حقائق الأمور وما تؤول إليه وترجع، وهذا لا شك أنه لا يعلمه إلا الله، حقائق الأمور وما تؤول إليه الأخبار هذا لا يعلمه إلا الله. فمثلا أخبر الله جل وعلا عن يوم القيامة بأخبار كثيرة، لكن ونحن نعلم ما أخبر به سبحانه وتعالى، لكن حقيقة ما أخبر به واقعا هل نعلمه؟ لا نعلمه. الله سبحانه وتعالى ذكر نعيم أهل الجنة في كتابه من الأكل والشرب والنكاح والنظر إليه وغير ذلك، لكن حقيقة هذا لا نعلمه. ولذلك جاء في الحديث وجاء في القرآن قوله سبحانه وتعالى: ها ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أي لا تعلمه علما وواقعا وحقيقة وتاما، لأنه لا يعلمه إلا الله. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: الإلهي أعددت العباد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالعلم المنفي على قول جمهور أهل العلم هو علم حقائق المغيبات وكنهيها، سواء في الأخبار التي تتعلق بالله عز وجل أو في الأخبار التي تتعلق باليوم الآخر. وعلى هذا يكون الوقف صحيحا. ونكمل إن شاء الله تعالى الكلام على هذه الآية في الدرس القادم.